سورة التكوير، وفيها كلام عن الكثير من أشراط الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، عن الكثير من أشراط الساعة. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. إذا الشمس كورت، يقول العلم أن الشمس فيها من الطاقة الهيدروجين والهيليوم وما أدري ما يكفيها ملايين السنين، ويعتمدون هذا الأمر العلمي أنه قيام الساعة بعيد. الله يكذبهم، يقول أن الساعة تقوم وأنتم تخصمون، سورة ياسين، يعني تشتوا بتبيعوا في الأسواق. ويقول فلا يرجعون إلى أهلهم بهذا المعنى، وفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، يكونوا بالأسواق أو بالأشغال أو بالأعمال، يكون يعني إذا كانت الشمس مستهلكة فلا أسواق ولا ناس، فيجب أن تكون الشمس ماثلة للآية وفي تمام وظيفتها التي خلقها الله تبارك وتعالى، وهي عنصر من عناصر الحياة البشرية والحيوانية والنباتية على الأرض. إذن ما معنى إذا الشمس كورت؟ العلم كشف أن الشمس هي التي أن مجموعة الشموس التي هي في مجرة درب التبانة مجرتنا تدور وتلف، وهذا التكوير في اللغة. يقول كور الشيخ عمامته، أي لفها وجعلها مكورة مستديرة بشكل أو بآخر، هذا تكوير في الله. أما إذا ظننا أن الشمس عينها تكور بشكل أن تصبح فيها بؤرة أو تلف عينها فتخرج عن طبيعتها وتخرج عن وظيفتها ويتزلزل العالم الذي هي فيه، فإذا إذا الشمس كورت هي حركة المجردة التي تلف بسرعة الضوء، وحتى تبلغ نقطة التي تعينها، إذا استطعنا أن نعين نقطة على المجردة حتى تبلغ النقطة الثانية يلزمها ملايين السنين وربما الضوئية، وهذا أمر قررناه نقلا عن النظريات العلمية الثابتة كذلك فيما كتبنا. وإذا النجوم انكدرت، الآية التي بعدها، والكلام في سورة التكوير، الانكدار السقوط. يقول العرب إذا أصيب الطائر ونزل على جناحه انكدر الطائر، يعني سقط. في السماء لا يتم سقوط بالمعنى الذي نفهمه مثل سقوط الطائر. قبل أن أشرح فلكة السقوط في السماء في الأجواء، أريد أن أنبه إلى أن كتبا من التفسير، كتب تفسير قيمة، كتب تفسير محترمة، ونحن نجل أصحابها ومؤلفيها فيما ألفوا وفيما كتبوا من تفسير القرآن، وإنما لأنهم لم يكونوا من أهل هذا العصر، أو الذين كتبوا في هذا العصر ولم يلتفتوا إلى مجريات هذا العصر ومجريات العلمية والمجريات الفلكية والكونية القدامى، كتبوا عن معنى إذا النجوم انكدرت، يعني إذا النجوم سقطت في البحر. هذا موجود في مجمع البيان، الكتاب الجليل المحترم الذي هو مرجع لجميع العلماء، رضوان الله عليه كتب صاحب مجمع البيان أن معنى إذا النجوم انكدرت أن إذا سقطت في البحر. ومعلوم أن إذا أن أصغر نجمة في السماء إذا سقطت في البحر تدمر الأرض ومن عليها، فكيف إذا كان نجما من النجوم النيوترونية الذي هو أكبر من شمسنا ملايين الأرض، كيف هذا يسقط في البحر؟ ولم طبعا هذا مستحيل، وقد قرر العلم هذا الحقائق. ومن الناس من يستطيع أن يرى النجوم في مصر، هناك فيما يسمى الكرة السماوية في القاهرة، وفي لندن هناك كرة سماوية ثانية. المهم هذا كلام مكتوب ومقرر، والأرقام دقيقة في هذه الأمور، ومن يشك في هذه الحقائق الفلكية فيجب أن يشك في كروية الأرض، ومن يشك في كروية الأرض يجب أن يشك بالوصول إلى القمر. هذه أرقام دقيقة. الله عز وجل علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم، علمهم ليزداد المؤمن إيمانا ولتكون الحجة على الكافر أشد، باعتبار أن العلم عند العقلاء هو من معمقات الإيمان. فإذا وإذا الشمس إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت فانكدرت، يقول في آية ثانية إذا النجوم انتثرت، هو عين تفسير قوله تبارك وتعالى إذا النجوم انكدرت، والتفسير الكامل لقوله عز وجل إذا السماء إذا النجوم انكدرت. يبقى أن نشرح عملية انكدار أو انتثار النجوم الآية التي تفسر هذه الآية. انتثار النجوم لا يكون سقوطا، إذا أرادوا أن يحصروا اللغة بكلمة انكدر في السماء لا يكون السقوط سقوط. إذا نزل علينا نجم أو مجموعة من النجوم ونحن في القطب الشمالي الكرة الأرضية، القطب الشمالي، إذا تصورنا أن الكرة الأرضية زجاجية شفافة، طورنا الكرة الأرضية التي نحن عليها شفافة ونحن في القطب الشمالي ونزلت علينا نجوم، تصور أن النجوم صغيرة ونزلت علينا نجوم، فهي تصيب أول ما تصيب رؤوسها لأننا واقفين في القطب الشمالي، فهذه النجوم تخترق الكرة الأرضية الزجاجية فهي تصل إلى أقدام الواقفين في القطب الجنوبي، فيكون بالنسبة لنا سقوط من فوق إلى تحت، ويكون بالنسبة إليهم صعود نحو أقدامهم، نفس الكلام نقوله إذا نحن في المنطقة المعتدلة الشمالية، مش في لبنان، في المنطقة المعتدلة الشمالية. لما زالت على النجوم تصيب أقدام إخواننا الذين هم في مقابلنا من الأرض في المنطقة المعتدلة الشمالية في القسم الغربي، نحن في القسم المشرق. فإذا انتصار النجوم لا يكون سقوطا، لذلك الله عز وجل لم يستعمل كلمة سقوط، استعمل كلمة إذا النجوم انكدرت، وفي الآية الثانية إذا النجوم انتثرت. وتبارك وتعالى وجل وعلا من الآيات الباقية: وإذا الجبال سيرت، الجبال تسير في حالتين، في حالتها الجليدية وفي حالتها الترابية الصخرية. وكل هذا الجبال، هذا منطق اللغة، هذا منطق واقع الحال. فالجبال الهائلة في الكرة الجنوبية قارة الأنتاركتيكا، اللي يحدث عن علو شاهق لها وعن مدى ضخامتها وسلاسلها الطويلة العريضة، يحفرون فيها الفنادق والأوتيلات والمنازل للسياحة وكلام، وفيها محطات فضائية كبيرة هائلة للرصد. فهذه في هذه الأيام تسير، والدول المعنية بالبحار، أمريكا، أوروبا، شكلت مؤسسات خاصة مجهزة بطائرات الهليكوبتر لمراقبة تحركات هذه الجبال في البحار، ولإعطاء إشارات للسفن حتى تتلافاها ولا ترتطم بها، لأن كثير من الحوادث وارتطام السفن بالجبال الجليدية. وعلى فكرة أن الجبل الجليدي في البحر لا يرى منه إلا عشره، رأس الجبل الجليد، بينما تسعة الأعشار تكون غاطسة في المياه إلى أن يذوب شيئا فشيئا. فهذه الجبال تسير، فيبقى أن تكون الجبال الصخرية والترابية التي نعرف أن تسير في بداية قيام القيامة، حسب ما رأينا وترون في بقية الصور وبقية الآيات. وإذا العشار عطلت، مهمة جدا جدا، ينبغي التوقف عندها. كذلك في مجمع البيان وفي بقية كتب التفسير القديمة، تفسيرهم للآية وإذا العشار عطلت، أيام كان عندهم الإبل، كان المال الذي يتداولون به والجمال الإبل، العشار. ولماذا العشار هي الإبل؟ العشراء، واحدة العشار، هي الناقة التي تحمل، لأنه تحمل لعشرة أشهر، تسميت عشراء، تسميها مجموعة النوق العشار. وأهم صنف في الجمال في الإبل هي العشراء، تحمل وتلد مال، يحمل المال ويلد المال ويعطي المال حليب عشراء، هذا لا يتم في الجمال، لذلك أطلق على جميع الإبل العشار. فيقول صاحب مجمع البيان رضوان الله عليه، وطبعا هو غير ملام لأن لم يكن بعد أتى عصر المتغيرات والمفاجآت وعصر أشراط الساعة، فيقول إذا العشار عطلت، يعني يكون رضاعي يرعى العشار، يرعى الجمال وهي أعز المال عنده، ف فإذا قامت القيامة يذهل عن رعيها ويذهل عن الاهتمام بها. رضوان الله عليهم ويزاهم الله عنا خيرا. أما وقد وصلنا إلى هذا العصر فنسأل أين الرضاعي وأين العشار، أين الرضعيان وأين الجمال؟ إذن يقينا أصبح معنا الآية الكريمة وإذا العشار غطلت، يعني غطلت عن التوالد، يعني غطلت عن الاقتناء، يعني غطلت عن التربية. رب بعض الناس يقول لنا هذا في أبو ظبي عند الشيخ الجمال، عندهم جمال بتسابقوا فيها، فهذا كمعنى قولنا إذا انقطع الشاي مثلا من البلاد عن العباد، نقول واحد أني بعد عندي نص كيلو شاي، كيف انقطع الشاي؟ أو بعد في إنجلترا قوم شاي، هذا ليس دليلا. إذا العشار عطلت تربيته. ومثل هذا وإذا الوحوش حشرت، من منكم لم يرى على التلفاز على التلفزيون وحوش محشورة في مزارع في غابات مسيجة لها أبوابها والوحوش لها أرقامها، أسود لهم أسماؤهم لها أسماؤها وأرقامها، كذلك الغزلان، كذلك الطيور والنسور والعقبان، كذلك الأرانب لا تستطيع الوحوش أن تتجاوز السياج الذي يحيط بهذه الغابات وهذه الأماكن، فلم تعد الوحوش عرضة، الكاميرا تلاحقها وتراقبها وتصور تزاوجها، وكثير من الوحوش يرفض التزاوج أمام أعين البشر وحتى أمام أعين الحيوانات من فصيلته مثل الجمال، فالكاميرا فضحت كل شيء، كشفت كل شيء، فحشرت الوحوش. هذا شرط، شرط ساعة، شرط قائم أمام أعين الناس وأمام على أسماعي. إذن هذه الآية الخامسة من سورة التكوير، وإذا الوحوش حشرت. فالآية السادسة وإذا البحار استجهرت. والبحار والتفجير معناه الاحتراق والانتلاء. إذا في الحقيقة البحار سجرت بين احتراق وتفجيرات جزئية في بداية القرن نتيجة للتجارب النووية، وبعدها الهيدروجينية والنيوترونية وما أكثر أنواع القنابل التي تجرب في أعماق البحار وتسبب فيها السخونة العالية لدرجة غليان الماء وتبخره، درجة غليان الماء وتوخره. وقد سمعنا وما زلنا نسمع بين حين وآخر عن عشرات الحيتان، عن مئات الحيتان الفخمة التي يجدونها على الشطان في بحار العالم ويدعون أنها ماتت منتحرة ويتساءلون عن سبب انتحارها فلا يجدون لذلك سببا، والحقيقة أن هذه الحيتان والأصنام الكثيرة من الأسماك تموت في أعماق البحار نتيجة لهذه التفجيرات.
أما قضية وما يزيد في قضية تفجير البحار من حيث الاحتراق هو حرق مواكب بحيرات النفط، مراكب بحيرات النفط العائمة على مياه البحار نتيجة للحروب التي ستتزايد بنسبة أعظم في الحرب القادمة. وكذلك الوجه الآخر لمعنى التفجير هو امتلاؤها بالمياه، وقد بدأ ذلك نتيجة للغيوم الحرارية وتفقات الأوزون، هذه الأكباد التي في رأس تأثيراتها إذابة الجليد في أقطار الأرض ولا سيما في القطبين الشمالي والجنوبي، ودفعها أنهارا وشلالات إلى البحار والمحيطات. وما زالت الأخبار كل يوم تقريبا تذكرنا بأعطار هنا وطوفان هناك وغرق ودمار وقتل هنالك، ومعظم هذه الأحداث على سواحل البحر. سيبقى الشرط الآية السابعة إذا النصوص زوجة، وهو أمر غيبي حاصل أيضا بتزويج النصوص العادية بالنصوص الملكية الملكوتية كما أشرنا في بحثنا الدماغ بين علم العقل وعلم النفس، وهذا البحث الذي عقدناه في كتابنا العقل الإسلامي، فمن شاء فليراجع. وباختصار هذه النصوص الملكوتية هي في هذا العصر خطر لأناس أن أصعدهم الله تبارك وتعالى عبر السماوات السبع وفوق السماوات السبع بعد أن زوجهم بهذه النفوس الملكوتية. فالآية الثانية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه القراءة المشهورة، إنما هناك قراءة أخرى قرأها الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام، وهي قراءة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذه المودة قتلها أقوام وأقوام، وبقي المخلصون لها طاعة لله تبارك وتعالى يسألونها في ردح من الزمان في الماضي همسا، ثم وسع الله عليهم فأخذوا يسألونها جهارا وعلى المنابر العالمية يسألونها بأي ذنب قتلت بتشديد التاء. ونحن نرى سنة بعد سنة كثرة هذه المجالس التي تسمى المجالس التخيمية، والتي تسأل فيها المودة، مودة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومودة أهل البيت كيف قتلت وكيف قتلت في التاريخ، ولا سيما في كربلاء واستشهاد الحسين سلام الله عليه وأخوته، واستشهاد الحسين وأخوته وقصده. ولو كان هذا الشخص بالضروري أن يكون محبوبا أو غير محبج عند الله تبارك وتعالى كبقية الأشرار، فلا نقول أن هذا الشرك هو مفضل عند الله وهذا الشرك هو غير مفضل، إنما هي أشراط ذكرها الله تبارك وتعالى لتنبيه الناس لوشوك لقرب قيام الساعة، وليس هناك أفضلية لشرط دون شرط. وإلا إذا اعتمدنا القراءة المشهورة التي هي وإذا المودة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فلا يجوز أن تكون شرطا، إذ الشرط يتقدم الساعة لا يتأخر عنها، ومساءلة الموؤودة إنما بالبديهة تكون بعد قيام الساعة والوقوف للكتاب تفوهم أنهم مسؤولون. هذا إذا كانت الموؤودة ستسأل، إنما الحقيقة المسؤول سيكون الوائد والظالم، وكل مجرم عما أجرم. بقي الآية العاشرة على أساس أن إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، آيتان الثامنة والتاسعة، وبقي قوله تبارك وتعالى وإذا الصحف نشرت الآية العاشرة. وفي وجه من وجوهه أنه عمل فريق من الملائكة عليهم السلام، قول الله تبارك وتعالى والناشرات نشرا يؤمرون فيبلغون، وكذلك ما يبلغه أولياء الله تعالى للناس في هذا العصر ليكون حجة في أعماقهم. ومنه هذا الذي نكتب ونسجل ونتكلم وبه نتحدث، والله ولينا سبحانه في نشره وتبليغه، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. يبقى وإذا بعد هذه الآية بعد العشرة الآية الحادية عشرة وإذا السماء كشطت، وهو استكمال الشرط، استكمال شرط الانشقاق والانفطار، وهو انقشاع طبقة الأوزون كلها، وهو انقشاع طبقة الأوزون كلها مما يجعل الحياة على الأرض لا تطاق أو شبه مستحيلة، يرفع الله قبلها المؤمنين. وقد حملت الصحف وأجهزة الإعلام عامة خبرين أحدثا حالة رعب أكثر عند العلماء والمتتبعين. الأول انشقاق آخر في الأوزون في القطب الشمالي سيكون له نفس التأثيرات تقريبا التي ذكرناها عن أوزون القطب الجنوبي، وكذلك بقية الانشقاقات فوق المحيط الأطلس. فهذا في قوله تبارك وتعالى وإذا السماء كشطت. فيبقى يبقى قوله وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وهذه الآيات هي الثالثة عشرة، إذا الجحيم سعرت الثانية عشرة، وإذا الجنة أزلفت الثالثة عشرة، علمت نفس ما أحضرت، الرابعة عشرة، وهكذا يكون الانشقاق الكلي المباشر للقيامة العظمى، وهذا بالضرورة يحصل بغتة، لأن القيامة كذلك تأتي بغتة. قوله عز وجل: يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فإذا تكون هذه الأشراط الأخيرة التي ذكرنا إذا الجحيم صعرت لا تكون من الأشراط، تكون دخولا في الساعة وفي القيامة وفي أهوالها، فتصعد الجحيم أو تشعل ويشتد لهيبها ويدفع إليها من كتب عليهم العذاب، يدفع إليها مستحقو العذاب، وبالمقابل تزلق الجنة أو تقرضب الجنة أو يقرضب إليها إذا الجنة أزلقت، فيقاد إليها أهل الإيمان وأهل الصلاة وأنصار الله في تاريخ البشرية. وفي هذه الحال قوله تبارك وتعالى: علمت نفس ما أحضرت، تكون كل نفس قد علمت وهي حاملة ذاتها، قد علمت ما أحضرت، فإما إلى جنة إما إلى نار. ثم ينقلنا الله تبارك وتعالى في الآيات التاليات إلى قسم عن حقيقة نزول هذا القرآن بواسطة رسول الله جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. والقسم هو قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وقوله عز وجل: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، قيل معناه عن النجوم أنها تخنس بالنهار أي تختفي فلا ترى، وتكنس في وقت غروبها وهي مأخوذة من الكنوس، كنسة الضبية أو الغزالة، خرجت من كناسها، فهذا كنوسها وكنوسها. وقيل هي بقر الوحش عن ابن مسعود، وقيل هي الضباء عن ابن جبير. وما قوله تبارك وتعالى: والليل إذا عسعس، أي إذا أدبر بظلامه. وهذا القول عن علي عليه السلام وابن عباس ومجاهد وقتادة، وقيل أقبل بظلامه عن الختم، وقيل أظلم عن الجبائي، وهي يبدو أنها كلمة من الأضداد. والصبح إذا تنفس، أي إذا أسفر وأضاء، والمعنى هو كناية عن انتشار ضوء النهار حتى يزول الظلام وتزول العتمة. فما هو جواب القسم؟ جواب القسم هو قوله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم، لأن القرآن هو قول رسول كريم على ربه، وهو جبرائيل، وهو كلام الله تعالى أنزله بواسطته، أي سمعه محمد مباشرة من جبرائيل ولم يقله من تلقاء نفسه، هذا كذلك عن القسم وقتادة، إنما أضافه إلى جبرائيل، لأن الله تعالى قال لجبرائيل في محمدا صلى الله عليه وآله وقل له كذا، ثم وصف جبرائيل عليه السلام وقال ذي قوة، أي فيما كلف وأمر به من العلم والعمل وتبليغ الرسالة، وقيل ذي قدرة في نفسه، طبعا في نفسه ولا قوة، الله عز وجل أوجد فيه هذه القوة، لأنه إن لا قوة إلا بالله، وإن القوة لله جميعا، وإن العزة لله جميعا، فبقوة عند ذي العرش مكين، وذي العرش طبعا هو الله تبارك وتعالى في عزته وعظمته وكبريائه وجلاله، والمعنى انه متمكن من الله من خالقه، وانه رفيع المنزله عظيم القدر عند ربه، مطاع ثم امين، ثم اي السماوات تطيع ملائكه الله، وقيل ان من طاعه الملائكه لجبرائيل انه امر كاظم الجنه ليله المعراج حتى فتح لمحمد صلى الله عليه واله ابوابها ودخلها وراى ما فيها، وامر كاظم الناريه ففتح له عنها حتى نظر اليها. امين اي على وحي الله ورسالاته الى انبيائه، وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لجبرائيل عليه السلام ما احسن ما اثنى عليك ربك بقوه عند العرش مكين مطاع ثم امين، فما كانت قوتك وما كانت امامك؟ فقال اما قوتي فاني بعثت الى مدائن يغوض، وهي اربع مدائن، في كل مدينه 400,000 مقاتل سوى الزراري، فحملتهم من الارض السفلى حتى سمع اهل السماوات اصوات الدجاج ونباح الكلاب، ثم هويت بهن فقلبتهن، واما امانتي فاني لم اؤمر بشيء فعدوته الى غيره. ثم خاطب سبحانه جماعه الكفار فقال وما صاحبكم بمجنون، اي وما صاحبكم محمد صلى الله عليه واله، والمجنون لا يميز بين الصحيح والخطأ وبين الحق والباطل، فإذا ولقد رآه بالأفق المبين، وهذا كذلك من جواب القسم، ثم قوله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، أي أن محمدا صلوات الله عليه وآله رأى محمدا، رأى نفسه في الأفق المبين، وهو آخر حد من السماء السابعة، وما هو على الغيب بضنين، قرأت بالله، فمن قرأ كذلك فالمعنى أنه ليس بمتهم، فإن أحواله ناطقة بالصدق والأمانة، ومن قرأ بالضاد فالمعنى أنه ليس ببخيل فيما يؤدي عن الله أن يعلمه كما علمه الله. ثم قوله تبارك وتعالى: وما هو بقول شيطان رجيم رجمه الله باللعنة وأخرجه من رحمته وطرده من السماء. فالمعنى: وليس القرآن بقول شيطان رجيم ألقاه إليه إلى محمد كما قال المشركون. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. معناه: إلى أين أنتم تذهبون في ضلالاتكم ولا تعتبرون في هذه البينات الواضحات؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، معناه ما القرآن إلا عظة وتذكرة للخلق يمكنهم أن يتوصلوا به إلى الحق. والذاكر هو الذي يستفيد من الذكر بشكل إيجابي. ولمن شاء منكم أن يستقيم يستقيم على أمر الله وطاعته. ذكر سبحانه أنه ذكر لجميع الخلق على العموم، ثم خط المستقيم لأن المنفعة راجعة إليه إلى المستقيمين. وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين. الآية الأخيرة فيها عدة أقوال، أهمها وأصدقها هي أن المراد وما تشاءون الإسلام والإيمان إلا أن يشاء الله أن يوفق لكم الاستقامة بما في الكلام من معنى النعمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا.